مرحبا وأهلا وسهلا، هنا كتب بيولوجي وأنا حسين إسماعيل. نهاية شهر أبريل اللي راح تقريبا نشرت حلقة أعلن فيها عن تدشين سلسلة يلا نقرأ. هذه السلسلة عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول كتب معينة أعلنت عنها مسبقا عشان اللي وده يقراها قبل لا أنه يسمع الحلقة أو يشوف الحلقة. ربما الفكرة أن السلسلة بتركز بشكل رئيسي على كتب منفردة بدل ما أنها تتناول مجموعة كتب أو مجموعة ثيمات. هذا لا يعني طبعا أني ما بأشطح وأستطرد، يعني تعرفوني ثرثار لدرجة أنه لو واحد يسألني وش تعشيت البارحة عادي أوصل بالجواب إلى أهمية الصيام المتقطع في خسارة الوزن في بعض الحالات، وغير أني بقول أن أغلب اللي يقولون أنهم جربوا دايت وما نزل وزنهم خراطين. ما علينا، هذه الحلقة مو عن الأكل. هذه الحلقة بتكون الحلقة الأولى من سلسلة يلا نقرأ، وبتكون عن رواية لا تبكي أيها الطفل للروائي الكيني نجوغي واثيونغو. فاللي وده أن يروح يقرأ الرواية قبل ما يسمع الحلقة فلا يسمعها الحين، يروح يقرأ وتالي. واللي وده أنه يقرأ ويانا في سلسلة يلا نقرأ، فالكتاب الجاي إلى شهر يوليو بيكون النظرية وتحديات الناقد الثقافي للكاتب محمد الشحات والصادر عن دار أثر. باقي الكتب ممكن تعرفوها في الحلقة الإعلانية أو من القائمة اللي بتكون موجودة في وصف الحلقة. وإذا أعجبتكم هذه الحلقة عن لا تبكي أيها الطفل أو ما أعجبتكم، إذا حسيتم أن عندكم قراءة مختلفة شوي أو وايد عن قراءتي، شاركوني وياها على كتبيولوجي@gmail.com أو على حساب تويتر @كتبيولوجي أو أي طريقة ثانية تحبوها. وتذكروا الوسيلة الوحيدة اللي أعرف فيها رأيكم بالحلقة هي أنكم تشاركوني هذا الرأي، سواء كان رأي سلبي أو رأي إيجابي. وبس الحين نقدر ندخل بالسالفة. في اعتراف قبل ما أبدأ، صحيح أني قلت سلسلة يلا نقرأ بتكون قراءات في كتب معينة بقدر الإمكان بدون ما أني أستطرد أو أربطها بكتب ثانية ومدري وشو، ولكن في حاجة ما أقدر أني أستغني عنها. قبل ما أتكلم عن أي كتاب من هذه السلسلة لازم أني بايي بالطاري كيف أني طحت عليها أو وش الأسباب اللي خلتني أني أقرأها. أحياناً هذه المقدمة بتكون قصيرة وايد لأن احتمال بيكون الكتاب يعني مجرد توصية من شخص يعرف جوي، فمو بالضرورة بكون أعرف عن الكتاب أو الكاتب أي حاجة قبل ما أني أبدي أقرأ الكتاب. ولكن ليسوء حظكم في حالات زي اليوم اللي يكون الكتاب مرتبط فيها برحلة أطول شوي، ولذلك سوي لكم كوب قهوة أو كوب شاي أو راس شيشة علشان تتحملون هذه الجزئية الطويلة. بس أوعدكم أن بعدين بتكون هذه الجزئية تستحق كل هذا الانتظار. ما أتذكر متى أول مرة سمعت باسم نجوغي واثيونغو، لكن اللي أتذكر حاجتين. أولاً سمعت عنه وأنا أقرأ في طرح ما بعد كولونيالي أو ما بعد استعماري، واللي غالباً ينياب طاري نجوغي فيه بحكم أن كل إنتاجه الأدبي تقريباً يا بعد استقلال كينيا من الاستعمار البريطاني. وثانياً وهذا الشيء الأهم بالنسبة إلي أنا، بسبب أني سمعت عنه في سياق ما بعد الاستعمار فما كنت متحمس أني أقرأ إليه نهائيا. يمكن هالشي يكون غريب شوي، يعني في مرات وايد قبل يعني دائما أجيب طاري نظريات ما بعد الاستعمار والنظريات الديكولونيالية وكيف أنها تساهم في زحزحة الكثير من القناعات اللي تبلورت على يد إنتاج معرفي غربي المركز. وآخر هذا الطاري يمكن كان في حلقة 12 شهر 12 كتاب، لما تكلمت مثلا عن كتاب أوروبا وظلالها لحميد دباشي أو كتاب تواريخ محلية اتجاهات عالمية إلى والتر مينيولو. فمن كثر هدرتي عن المواقعية وعن أهمية أن احنا نقرأ الإنتاج المعرفي والثقافي مع الأخذ بعين الاعتبار من أنتجها وين أنتجها وكيف أنتجها، فيمكن غريب أني ما أكون متحمس أقرأ إلى كاتب كيني ينتج أدبه في تحدي هذه الأطر المعرفية غربية المركز. وفي وجهة نظر هذا الاستغراب، ولكن على الأقل وقتها كنت لسه توي أتعرف على الطرح اللي يسمونه ما بعد استعماري، ولسه ما بدأ تميز كيف أن حتى ضمن الأطروحات اللي تسمى ما بعد استعمارية في تفاوت في نقد الأطر المعرفية وفي تفاوت في محورية هذا النقد أساسا. أول قراءاتي كانت إلى أطروحات أقدر أقول أنها كانت تحاول فعلا أنها تزيح بعض التصورات المعرفية المغلوطة، ولكنها في نفس الوقت تنطلق من أسس معرفية غربية المركز. يعني ممكن مثلا أن يكون هناك اختلاف في تفسير تاريخ النضال السياسي في الهند، أو يمكن حتى تحدي إلى منظورات العرقنة وتشكل القوميات، ولكن هذه الاختلافات والتحديات كانت تتم عن طريق توظيف منهجيات ومصطلحات معرفية تبلورت في سياق استعماري بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالتالي كانت هذه الأطروحات في نفس الوقت تكرس أساساً هذه الأسس والأطر وتكتفي بشكل واعي أو ضمني بالتنازع على النتائج. لكن هذا مو موضوعنا هني. المهم أني بحكم أني كنت أشوف اسم جوجي ينذكر يعني في كثير من الأحيان على يد هؤلاء المنظرين اللي ما ينقدون الغرب فعلاً، فنمى عندي الاعتقاد بأنه واحد زيهم يسوي اللي يسويه من باب يعني لعبوني ولا بخرب، ولذلك ما كان عندي اهتمام حقيقي أني أقرأ إليه في ذاك الوقت. نقدم شوي إلى السنوات الأخيرة وبداية اهتمامي بأسئلة مختلفة في نقد الإنتاج المعرفي، وتحديداً الأسئلة المتعلقة بكيف أن احنا ممكن نكون سجناء إلى تصورات استعمارية تحكم إدراكنا للعالم. وبطبيعة الحال هذا موضوع مو مهم للكل ولا لازم أنه يكون مهم للكل في المقام الأول، ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني أن آثاره ما هي متفشية بشكل مخيف، وأن احنا ممكن أن نشوف أنفسنا ونفهم ذواتنا بطرق استعمارية بدون ما نحس حتى. ما ودي أكون ذاك الشخص اللي يختزل تاريخ مئات السنين في كم فكرة، خصوصا أني واحد من اللي طقطقون على كل اللي يسوون هذا الشيء، لكن المهم من اللي أقوله أن هناك العديد من القوى والعمليات خلال 500 سنة الأخيرة اللي ساهمت في أن يكون هناك علاقة معينة بين المعرفة والاستعمار. هذه العلاقة مقتضاها أن الإنتاج المعرفي ما هو منفصل عن تمدد القوى الاستعمارية بمختلف أشكالها ومسمياتها. ومو بس هذا، الإنتاج المعرفي نفسه بدأ يترسم على طول نظريات حضارية خطية تقسم العالم إلى شعوب مختلفة يعني بناء على مرحلة الحضارة اللي وصلت إليها، ومن ثم تتعاطى ويا هذا التقسيم من خلال مصطلحات معرفية تنزع إلى كونية التجربة. وبالتالي صار عندنا طبيعي مثلا لما نتكلم عن الدولة القومية أن احنا نتصورها مثلا كمرحلة متقدمة من الحضارة في مقابل كون القبيلة مثلا مرحلة بدائية، وصار طبيعي بعد أن احنا نتصور كما لو أن التقدم الحضاري يعني تفشي النزعات الفردية في مقابل تخلف النزعات الجماعاتية. هذه حلقة جاية من كتب بيولوجي بتنزل في نوفمبر فخلكم بالقرب. المهم إضافة على ذلك صار طبيعي حتى أن احنا نرتب اللغات على سلم تطوري بحيث تكون في لغات متربعة على قمة الثقافة والفكر والحضارة، ولغات ثانية تكون أدنى وغير قادرة على تحقيق نفس درجة التفلسف وما أدري وشو، وغيرها من التصورات اللي اليوم تعتبر طبيعية عن شريحة كبيرة من الناس. مثل هذه التصورات قد تخلينا نفسر العالم على ضوء أسسها بدون ما نحس، يعني أن احنا نعتقد مثلا أن هناك مرحلة حضارية اسمها تخلف أو تراجع، وأن تقدمها إذا بغت تتقدم يكون مرهون بتغييرات ثقافية في الروابط الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، أو أن احنا نعتقد مثلا أن بعض الشعوب تمتلك سمات ثقافية مرتبطة بتكوينها البيولوجي، وبالتالي نتكلم عن طباع شعوب من منظور جوهراني ابتداء. ولو بقعد أعدد الأمثلة ما بخلص. المهم أن صار عندي اهتمام بالأطروحات اللي تنقد تغلغل هذه الأسس في تفكيرنا وفي عملية تأملنا. وقتها طحت على كتابين إيلان جوجي. الكتاب الأول هو ديكولنة العقل أو تقويض استعمارية العقل إذا استخدمنا واحد من الترجمات الممكنة إلى ديكولونايزينج، والكتاب الثاني هو تحريك المركز أو إزاحة المركز. أخذتهم اثنينهم بس إلى سبب ما قررت أني أبدأ بتحريك المركز. شفت أن عبارة عن مجموعة من المقالات وقلت يعني يلا بداية زينة، عشان يعني أنا مو متأكد أني كنت بابلع هذا الآدمي أو لا، فإذا أشوف ناس ممكن أنهم ما يعجبوني يعني يستشهدون بشخص معين وممكن أني ما أبلعه، أقول أني على الأقل ممكن إذا بديت بمقالاته أو كتابات قصيرة باخذ فكرة عن كيفية كتابته والأفكار اللي اتطرق إليها من أكثر من جانب وبأكثر من طريقة. فتحريك المركز كتاب قصير في النهاية أقل من 200 صفحة، فقلت يعني ما يضر لو أني بديت فيه. خلاصة القول أني انعجبت بطرح جوجي في هذا الكتاب إلى درجة أني رحت على طول واشتريت كل اللي أقدر عليه من رواياته وكتبه. وطبعا المقالات نشرت في فترات مختلفة ولكنها جمعت في هذا الكتاب تحت 4 أقسام رئيسية. القسم الأول هو تحرير الثقافة من المركزية الأوروبية. القسم الثاني هو تحرير الثقافة من الإرث الاستعماري. القسم الثالث هو تحرير الثقافة من العرقية. والقسم الرابع اللي عنونه بماتيغاري الأحلام والكوابيس. هذه الحلقة ما هي عن كتاب تحريك المركز، فما بأطول في الجزئية اللي فيه، ولكن بعض الثيمات في الكتاب هي اللي حمستني أقرأ لا تبكي أيها الطفل. فمثلا نجوجي بدأ مسيرته الكتابية وهو يكتب بالإنجليزية، ولكن بعد تأملاته في لغة المستعمر واستخدامه إليها هو بصفته مستعمر، وهل المفروض أني قاومها من خلال أني يروح يستخدمها ويطوعها زي ما يبغى أو يشاء، أو أني يروح يكتب بلغته الأم أساسا؟ في النهاية قرر أني يروح يكتب بلغته الأم اللي هي اللغة الكيوكوية، أظن اسمها كذي، لأن نجوجي شاف أن هذا هو الطريق السليم بالنسبة له. وفي مثال ثاني عن علاقة الإنتاج المعرفي المؤسساتي بالأدب، أو بالأدب الأفريقي تحديدا. وفيه اتطرق نجوجي إلى دور الباحث في استقراء الوقائع اللي يعني بطبيعة الحال بحكم تبلور أجزاء كبيرة من الأدب الأفريقي ضمن تجربة الاستعمار والإمبريالية. فهو يتكلم مثلا في الكتاب عن كيف أن الباحث المفروض يكون عارف بطبيعة هذا التفاعل بين الأدب والواقع، أو حتى يعني أن يكون عارف بالعلاقة بين أدب الهامش وأدب المركز. وممكن إذا بغينا ناخذ مثال ثالث نشوف كيف تكلم نجوجي عن التعددية الثقافية ودور المفاهيم العرقية في تكريس الانقسامات والاختلافات بين الشعوب، حتى لو أن هذه المفاهيم ما كانت واضحة. وما أبغى أطول زيادة، المهم أني تحمس بما فيه الكفاية أني أقرأ إلى نجوجي. وعندي عادة غريبة شوي أني أحب أحياناً أبدي بأبكر شيء يكتبه الكاتب، فوقتها قرأت أن لا تبكي أيها الطفل، وهي أول رواية نشرت إلى نجوجي عام 1964، وبالتالي قررت أني أقرأها هي. طبعاً ما أدري إذا رواية A Grain of Wheat تعتبر أول رواية، لأني كأني سمعت أنها كتبت قبل لا تبكي أيها الطفل بس نشرت بعد، أو يمكن كانت يعني رواية The River Between، ما أدري والله. المهم أني قرأت لا تبكي أيها الطفل على أساس أنها أول رواية كتبها نجوجي وأول رواية نشرها، وتعاطيت إياها على هذا الأساس. كم أخذت في المقدمة؟ 10 دقائق؟ ربع ساعة؟ يلا فدوة. الحين أنتقل إلى قراءتي لرواية لا تبكي أيها الطفل. تبدأ الرواية بمقدمة إلى بن أوكري الروائي النيجيري. هل أوكري قرأت له قبل كم سنة رواية طريق الجوعة؟ وكل اللي أتذكره أني عانيت وكرهت نفسي على ما خلصها إلى درجة أني ما أتذكر ولا حاجة من تفاصيلها، ولو ما كانت مقررة علي في وقتها كان طنش قراءتها إلى وقت ثاني يكون فيه بالي أكثر وساعة. فطبعا من شفت اسمه أنه هو اللي كتب مقدمة لا تبكي أيها الطفل اتشائمت، بس قلت يلا نفتح ويا صفحة جديدة. وصراحة ما أتذكر وش قريت في المقدمة لأني زهقت بعد أول 10 سطور. المهم قبل ما نبدأ بأول صفحة في الرواية بنشوف جزئية من قصيدة على الشاطئ ليلا إلى والت ويتمن، واللي حتى نقدر بدون ما أن احنا نرجع إلى القصيدة الأصلية أن احنا نستشف أن القصيدة تحمل بعض بوادر الأمل وسط الظلمة الحالكة. لا تبكي أيها الطفل فلن تسود الغيوم الحالكة، بس في القصيدة الأصلية كأن اللي موجودة طفلة مو طفل. يعني يقول ويتمن On the beach at night stands a child with her father، مو his father، بس ما علينا، ما أظن هذا الفرق بيغير في المعنى. المهم أن احنا عندنا فكرة من البداية عن الأمل رغم الظروف، أو يعني أن هناك ضوء مشرق في نهاية النفق. الرواية تنقسم إلى جزئين رئيسيين، الجزء الأول معنون بضوء ينحسر، والجزء الثاني معنون بظلام يهبط، وبينهم فاصل قصير، الفاصل اللي هو موجود في يعني صفحة 96 في النسخة اللي عندي بعد الفصل السابع. الرواية تتقصى حكاية إنجوروغي اللي يبدأ كطفل ويكبر في كينيا الواقعة تحت حكم هيمنة بريطانيا. من أول الصفحات نشوف نيوكابي اللي هي أم إنجوروغي، نشوفها تبشر نجوروغي بأنه يقدر يروح للمدرسة كأول فرد من عائلته يدرس في مدرسة نظامية. وندري من ردة فعل نجوروغي على هذه البشارة أن هذا هو الشيء اللي كان يحلم فيه، ولذلك من شدة الفرح راح يبشر أخوه كاماو اللي نكتشف أنه ما يقدر يروح للمدرسة لأنه قاعد يتدرب على حرفة النجارة. نقدر من الحين نتكهن أن الالتحاق بالمدرسة من عدم الالتحاق بها شيء محوري في الرواية، بس بخلي هذا الشيء لبعدين. من خلال الوصف اللي بعد محالة سنجوروغي وأخوه كاماو نتعرف أكثر على تفاصيل المكان اللي تشكل بشكل غير مباشر من خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، خصوصا اللي يتعلق بالاحتكاك بين شعوب مختلفة وعواقب هذا الشيء على كينيا اللي تولد فيها مقتل الرجل الأبيض ولكل اللي يمثل هذا الرجل، واللي تشكل فيها أيضا مقتل للأسود اللي يستقوي بالامتيازات اللي حصل عليها عن طريق الرجل الأبيض. نجوروغي عنده أخوين غير شقيقين كاماو وبورو. بورو شارك في الحرب العالمية الثانية وخسر أخوه هناك، ورجع من الحرب مليء بالحقد والكراهية تجاه الوضع القائم، بما في حقده على أبوه وعلى جيل أبوه اللي قبلوا بالوضع وخلوا الإنجليز يستعبدوهم ويعيثون في الأرض فساد. المهم يروح نجوروغي للمدرسة، وهناك يتعرف على مويهاكي. اليهال في المدرسة كانوا يتنمرون على نجوروغي، ومويهاكي هي اللي جت ودافعت عنه. مويهاكي طبعا هي ابنة جاكوبو، واحد من أغنى رجال المنطقة ومالك الأرض اللي يعيش عليها نغوثو وعائلته، نغوثو اللي هو أبو نجوروغي. وجاكوبو طبعا واحد من السود المرضي عنهم، ومن القلائل اللي مسموح إليهم أنهم يزرعون نبتة البريثيريوم نسيت اسمها، ومسموح إليهم أنهم يدخلون الأرباح منها. فنغوثو يشتغل كمزارع يعني بشكل عام عند السيد هولندز اللي هو مستوطن أبيض إنجليزي يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي. وطبعا هذه التراتبية بما فيها قصة هولندز معقدة شوي، لأنه يعني فيه تتداخل الملكيات وتتداخل فيها شخصية هولندز اللي شارك بالحرب العالمية الأولى، وبعدين غسل إيده من الحياة وقرر أنه يبحث عن حياته في مكان غير إنجلترا. وزاد الوضع سوء لما ولد هولندز شارك بالحرب العالمية الثانية ومات فيها، فبدأ زي اللي يستين وصار أنه يتمسك أكثر بمزرعته وبممتلكاته. وهذا لينون بيكون عامل رئيسي في تصرفات وايد يسويها في الجزء الثاني من الرواية. وعشان لا أطول السالفة أكثر، من خلال صفحات الرواية نتعلم أكثر عن المجتمع اللي نجوروغي ينشأ فيه، ونتعلم كيف أنه يشوف التعليم المدرسي ومن ثم الجامعي ربما وسيلة إلى تغيير الواقع في ظل فشل كل الحلول التقليدية السابقة. طبعا جزء من هالشي كامن في فكرة أنه من عرف لغة قوم أمن شرهم، أن نجوروغي كان يعتقد أن العلم وهذه الأمور هي سبب قوة وتمكن الرجل الأبيض من إخضاع الشعب الكيني، ولذلك نشوف يتمسك بالدراسة رغم كل الظروف. المهم صار بعدين أن العمال الكينيين قرروا أنهم يضربون عن العمل علشان يحصلون على أجور أفضل. نغوثو كان متردد وخايف من اللي صاير، بس حضر اجتماعهم في كل الأحوال. فاللي صار أنه جاكوبو يا ويا مفتش الشرطة وحاول أنه ينهي الإضراب ويعني يبطل السالفة وسط سخط الموجودين، ويا الحماس قام نغوثو طق جاكوبو طق جرحته جرح خطير، وصار اللي صار وسقطوا بعض القتلى. لكن ما عد الموضوع على خير، جاكوبو حط نغوثو بباله ووعد أنه ينتقم منه، وكان أول شيء سواه هو أنه طرد نغوثو وعائلته من الأرض اللي كانوا ساكنين عليها. وبهذا انتهى الجزء الأول من الرواية. يغير نجوروغي مدرسته، وما تصير مويهاكي زميلته في المدرسة الجديدة لأنها راحت إلى مكان ثاني. في نفس هذا الوقت طبعا بدأت تنشط حركة الماوماو الثورية اللي كانت تبغى تخلص من حكم أو سيطرة الإنجليز. فهذه الفترة كانت مليئة بالقتلة سواء على يد الماوماو أو على يد الإنجليز اللي يحاولون أنهم يقمعون الثورة بأي شكل من الأشكال. وجاكوبو يحاول أن يستغل هذا الموضوع بأن يحرض زيادة على عائلة نغوثو من حيث أنهم يعني يتهمهم بكونهم متعاونين ويا الماوماو، ويعني ما أذكر الحين كل التفاصيل. المهم أنه في معرض الأحداث هاولندز تعين في منصب استعماري، ما أذكر وشو اسمه، بس المهم أنه صار مدير إلى الشرطة، وجاكوبو امتلك سلطة أكبر لما خلوه هو الآخر رئيس القرية. وبالتالي زادت عمليات البحث والتقصي عن عملاء الماوماو ومن والاهم. يوم من الأيام شافوا جاكوبو ميت، وقياسا على اللي صاير فنغوثو كان واحد من أوائل المتهمين. هاولنز حقق ويا نغوثو ويا نجوروغي وعذب كل واحد فيهم للموت تقريبا، وظلت عواقب التعذيب حتى لما بعد ما أفرج عنهم. طبعا نكتشف بعدين ان بورو واحد من قادة الماو ماو، وانه اللي قاد العديد من العمليات اللي قاعدة تصير في المنطقة. وفي لحظة من اللحظات لما كان نغوثو يحتضر، رجع بورو الى بيتهم يعتذر، وقعد جنب ابوه ويعني قعد يطمن على الوضع اللي صاير. طبعا مات ابوه بعدين متأثر بجروحه، وقرر بورو انه يشك طريقه الى مركز الشرطة، الى مكتب السيد هاولنز تحديدا. ولما صاد هناك قال له ترى انا اللي قتل جاكوبو وراح اختال هاولنز. والنتيجة الى كل ذلك اعتقلوا بورو واعتقلوا كاماو. شاف نجوروغي نفسه وحيد في ان يوفر لقمة العيش الى اهله، ولذلك اضطر في هذه المرحلة انه يترك الدراسة. ولكن خلاص الحياة في هذا المكان بشكل عام صارت لا تطاق بالنسبة لنجوروغي، ولذلك شاف نفسه يعترف بحبه الى مويهاكي ويقول له خلينا نحاش من هني ونروح الى اوغندا اظن، لكنها رفضت بحكم ان حياة اهلها بعد وفاة والدها كانت صعبة وكانوا اهلها محتاجينها هناك. على نهاية الرواية نشوف نجوروغي يحاول انه ينتحر شنقا، ولكن في اخر لحظة يتم انقاذه قبل ما يموت على يد امه، وتنتهي الرواية بهذه اللحظة وبمشاعرها الحزينة. هذا ملخص سريع الى احداث الرواية او اللي اتذكره من احداث الرواية. وزي ما واضح مو كل شيء مرتب زمنيا مثل ما هو مذكور في الرواية، لان ذاكرتي خلت اشياء واهملت اشياء ثانية. زين، تتذكروا لما قلت لكم ان المقدمة الطويلة بتسوى في نهاية المطاف؟ الحين بقول لكم ليش. في الرواية في ثلاث ثيمات هي اللي اثارت اهتمامي اكثر من غيرها، واوريدي شرحت في المقدمة جزء كبير من تفاصيلها، فما بيحتاج اني اطول فيها. الثيمة الاولى هي فكرة التعليم في سياق استعماري. الثيمة الثانية مرتبطة بالاولى شوي بس بتناولها من زاوية ثانية، اللي هي ثيمة الامل والمستقبل. والثيمة الثالثة والاخيرة هي البنية العرقية الى مجتمع الرواية. ولكن خليني اعطيكم كم ثانية بريك من صوتي فبكمل بعد الفاصل. وايد منا اليوم يعتبرون ان الانخراط في التعليم النظامي ومن ثم الحصول على شهادة او مؤهل من احد مؤسسات التعليمية هو السبيل الاصلح الى الانخراط في سوق العمل. الفكرة هذه اخذت وقت وتعشحشت عندنا بما فيه الكفاية، بحيث ان احنا بدينا نتصور ان هناك علاقة جوهرية بين التعليم وبين المستقبل المشرق، سواء مستقبل الفرد نفسه او مستقبل الوطن باكمله. وفوق هذا صار التعليم أيضا مقياس إلى التمدن والتحضر إذا صح التعبير. وياما نشوف في واقعنا أو في السوشيال ميديا أنه لما أحد يرتكب تصرف يستهجنوه البعض، نشوف أنهم يعايرونه متعلم ومتعلم وآخرته تسوي هذا الشيء. فالمهم أن فكرة التعليم والمؤهل التعليمي والدروب اللي تتفتح بسببهم صارت فكرة طبيعية جدا. ومو يا يقول أن هذا الشيء غلط وكان الله غفورا رحيما، لا طبعا. تغلغلت الفكرة في رؤوسنا إلى أسباب عديدة ومنطقية. في أسباب وايد وكلها منطقية تقريبا إلى وجود تيارات معارضة أيضا لهذه الفكرة أو إلى بعض جوانبها على الأقل. ولكن بغض النظر فما المفروض أن احنا نخليها تحكم قراءتنا إلى رواية لا تبكى أيها الطفل أو إلى مئات الآلاف من الروايات غيرها. احنا هني قدام تاريخ مفصلي في العلاقة بين المستعمر والمستعمر. جزء من هذا الصراع يتجلى بينهم في تطلعات نجوروغي مثلا، اللي يشوف ان التعلم في المدارس المشيدة على طراز غربي هي سبيل النهضة والثراء، في مقابل تطلعات كاماو اللي يمثل هني اسلوب حياة مناهض للاستعمار بشكل ما، من حيث انه ما يقبل نمط الحياة اللي ترسمه القوى الاستعمارية. يعني فعليا التعليم النظامي مو الكل يشوفه انه سبيل الخلاص، او خلنا نقول مو الكل يشوف انه سبيل الخلاص الاوحد بكل ما يعني ذلك من تصورات فوقية. ارتباط النظام بالاستعمار وبلغة المستعمر وبالمجالات المعرفية اللي يقرها هذا المستعمر، كل هذا خلى المدارس ينظر اليها بنظرة او بنظرة ريبة احيانا زي ما يشوفها كاماو. ولو نفكر في الموضوع اكثر ممكن نشوف كيف ان التعليم في الرواية يمثل أيضا شق مؤسساتي مرتبط بالدولة الحديثة، وبضرورة أن الحياة بأكملها ترتسم على هرم ضروريات مغاير للهرم اللي يتبنوه السكان الأصليين. في أكثر من مشهد في الرواية، سواء من البداية لما نتعرف على فقر عائلة نجوروغي، أو بعدين بالظروف القاهرة اللي مرت بها العائلة بعد طردهم من أرضهم، أو حتى بتهديدات حركة الماو ماو بأن حضور المدرسة يعني أن حياة الطلاب يعني مستباحة. وبرغم كل هذه المشاهد لسه ظلت عند إنجوروغي وعند بعض الشخصيات الأخرى ظلت فكرة أن لازم التعليم يستمر رغم كل هذه الصعوبات والعوائق. يعني قاعد أفكر تساؤل عبيط، لو أن واحد من الطلاب زي إنجوروغي اللي يؤمنون بأن التعليم هو وسيلة الخلاص والصعود على السلم الاجتماعي والنهضة ومدري وشو، لو أن واحد منهم لقحت فيه فعلا بسبب التحاقه بالمدرسة المشيدة تحت هذا النظام الاستعماري، فوش معنى هالمؤسسة أساسا في سياق المجتمع؟ هذا اللي رجعني إلى فكرة من اللي ذكرتهم في مقدمة هذه الحلقة عن ارتباط المؤسسات التعليمية بإبستمولوجيا غربية المركز. صحيح ان احنا ماخذين فكرة التعليم على انها هدف سامي بالمطلق، وفي تشديد كبير على فضل العلم والعلماء، ولكن لازم نفرق شوي بين التعليم والتعلم من جانب، اللي هو يعني نفرق بين الجانب النظامي او المؤسساتي في قبال عملية التعلم الذاتية، ولازم نفرق ايضا او ندرك خلينا نقول الخطابات الضمنية اللي تتبنى هرم او تقسيمات كونية للمعارف. ومتأكد أن وايد منكم منتبهين للجدالات المستمرة فيما إذا كان تعلم لغة أخرى واللي هي غالبا تكون الإنجليزية في أوساطنا هني شيء ضروري أو لا، ومضامين هذه الجدالات تكون غالبا بين الأصالة والاستغراب وبين مقاومة الغرب والخضوع له وغيرها من الأمور المشابهة، وهذا بس على مستوى اللغة. فكيف لو بغينا نزيد التعقيد ونتكلم عن المجالات المعرفية نفسها بحد ذاتها، وكيف أن بعض هذه المجالات ما إله أي معنى إلا ضمن هذه الإبستمولوجيا غربية المركز؟ عاد ودي أني أحارش هني عبيد علم النفس، بس بوفر طاقتي لنقاشات تسوى أكثر. وعموما ربما الناس اللي تقرأ في سيرة إنجوغي وتشوف كيف أنه درس لين المرحلة الثانوية في كينيا، ومن ثم راح يكمل البكالوريوس في أوغندا والماجستير من جامعة ليدز ببريطانيا، ربما البعض يرسم توازيات بين إنجوغي وبين شخصيته إنجوروغي، وهذا الشيء ما هو غلط، وممكن أن يساعدنا فعلا أن احنا نفهم الرواية وشخصية إنجوروغي بشكل أعمق، أو على الأقل يساعدنا نشوف كيف أنه ممكن أزمة إنجوروغي نفسها تنعكس وتتشكل من خلال تجربة إنجوغي الذاتية، واللي مجددا برجع وأقول أنه يتكلم عن بعض جوانبها في مؤلفاته الثانية بشكل أكثر تفصيلا. هذا كل ما يتعلق بالثيمة الأولى، الحين ننتقل إلى الثيمة الثانية. قلت قبل شوي أن التعليم بالنسبة لإنجوروغي وشخصيات ثانية في الرواية وسيلة إلى النهوض، وسيلة إلى الصعود على السلم الاجتماعي وتغيير سوء الحال إلى حال أحسن. ولو بناخذ قصيدة ويتمان اللي أخذ منها عنوان الرواية، وهي قصيدة يمثل الأمل واحدة من ثيماتها، فما يبغى ليها واحد اثنين علشان نربط التعليم بالأمل. التعليم في الرواية بصفته جزء من نظرة مستقبلية مشرقة، لكن بدل ما أتكلم عن التعليم زي قبل شوي من حيث ارتباطه بمنظومات استعمارية، هني بأخذه من زاوية شخصية إنجوروغي أكثر. عارفين من بداية الرواية أن الغيوم الحالكة في قصيدة ويتمان يمكن إسقاطها على واقع المجتمع الكيني في الرواية، هذا المجتمع اللي قاعد يلملم شتات نفسه على أنقاض الحرب العالمية الثانية والصراع على الموارد المحدودة فيه. فالغيوم الحالكة هي هذا الحال السيء اللي يعيشها المجتمع، فبما معناه لابد لليل أن ينجلي. ولكن وش نوع هذا الانجلاء؟ هذه واحدة من الأزمات أو الصراعات الرئيسية في الرواية. إنجوروغي مثل جيل أو مجموعة تعتبر أن التعليم هو وسيلة الخلاص. في مثلا بداية الرواية لما يسولف ويا كاماو ويقول له بما معناه أن جاكوبو هاولنز أغنية لأنهم متعلمين، وبالتالي فهم يعرفون قيمة التعليم وضرورته في هذه الحياة. وفي مثلا مثال ثاني لما كاماو زعل من النجار اللي قاعد يعلمه، ونشوف السرد يقرأ أفكار إنجوروغي ويقول أنه عاهد نفسه ما يصير نجار لأن التعليم هو الشيء الوحيد الجيد. وفي أخيرا محاولته لما بغى يقنع كاماو للمرة المليون وسأله ليش ما تلتحق بالمدرسة فعلا، لكن إنجوروغي بقي جادا كان يعتقد أن التعليم أفضل شيء يمكن أن يحصل عليه الفتى، كأنه نهاية الوجود. وحتى أذكر مثلا في واحدة من سوالفه هي مويهاكي لما انقبل في الثانوية، كان يقول لها أنه بلدنا تحتاجنا، وهذا كله مبني على أمله في المستقبل المشرق والتطلعات اللي ممكنها تحقق لما يتعلمه. وكان أغلب السرد متمحور حول جو روغي وأفكاره، فمو غريبا أن احنا نستشعر أهمية التعليم ويا جو روغي. بس هذا ما كان الأمل الوحيد طبعا، أو بالأحرى ما كان الخيار الوحيد للمستقبل فيها. كاماو مثلا كان يؤمن تماما بأهمية أن يمارس حرفته بحيث يأمن للمستقبل بدون اللجوء إلى وسائل أخرى استعمارية. وبورو أخوهم كفر أساسا بكل هذه الخيارات واختار الحل الثوري. ونشوف أبوهم نغوثو وعدد كبير من جيله رضوا بحياة خانعة وقبلوا أنهم يكونون إلى حد ما أدنى مرتبة وأنهم يعيشون حياتهم بانتظار خلاص من نوع معين. وفي أيضا جماعات ثانية زي جاكوبو ترسم أملها وتطلعاتها على حدود ربما تكون أكثر مرتبطة بذواتهم كأفراد مستقلين يتبنون نمط حياة استعماري. فالشاهد أن كل واحد من هذه الشخصيات عنده أمل وتطلع للمستقبل، بس كل واحد بطريقته. وبعض هذه الاعتقادات تكون مصحوبة أساساً بتصورات دينية بعد، لكن المهم أو الشاهد أنها كلها تحمل بذور الأمل وبذور التغيير، وكلهم تقريباً متمسكين بفكرة أن الوضع بيتغير للأفضل. أقول الكل أقصد بهم جماعة جو روغي واللي في وضعهم هم، ما أقصد مثلا المستوطنين البيض بالضرورة، ولا أقصد الهنود اللي كانوا مسيطرين على بعض مناطق السوق والعمل. هذي اللي بتكلم عنهم في الثيمة الثالثة. لكن واضح طبعا أن الوضع القائم بالنسبة إليهم مغري بما فيه الكفاية، بحيث أنهم يبغونه يستمر على ما هو عليه بدون أي تغيير. لكن وش اللي صار في النهاية؟ اللي صار أن جو روغي وأكثر من شخصية غيره بدوا يفقدون الأمل. جو روغي بعد ما انقبض عليه وعذب، وقياسا على الظروف اللي مر فيها ومرت فيها عائلته، نشوفه يأس وفقد الأمل في كل الأشياء اللي كان يؤمن فيها. وحتى لما كان لسه باقي عنده ذرة من الأمل متمثلة في أنه يهرب ويا مويهاكي إلى أوغندا، لأنه كان يشوف في مويهاكي أمله الوحيد زي ما قال صفحة 191، يأس زيادة لما رفضته مويهاكي وراح حاول أنه ينتحر. غير مثلا شعور بورو اللي التحق بالماو ماو، أو نغوثو اللي اعتزل بعض جوانب الحياة بعد ما انطرد من أرضه وأهين بتلك الطريقة. بل حتى مويهاكي نفسها على الرغم من أنها مولودة وفي بوزها ملعقة من ذهب، حتى هي على نهاية الرواية بدأت تفقد جزء كبير من أملها في المستقبل، وصارت تنظر إلى حياتها من خلال منظور المسؤوليات والواجبات اللي أخذتها كمبرر أنها تتنازل عن جزء من أحلامها وتطلعاتها اللي كانت تحلمها ويا جو روغي يوم كانوا أصغر. فلما نوصل إلى نهاية الرواية ما نقدر نقول أن الأمل لسه موجود، ولا نقدر نقول أن الغيوم الحالكة من المؤكد أنها بتروح. وهذا الشيء مو بس علشان نستوعب أن الاستعمار بيظل يعني مستمر في الرواية، بل لأن أيضا هذا الاستعمار قدر يعيد تشكيل المجتمع إلى درجة أن الحياة ما صارت ممكنة وفق أي أحلام وطموحات ساذجة إن صح التعبير. هني بروح إلى الثيمة الثالثة والأخيرة عن البنية العرقية في الرواية وبعض معانيها. في المقدمة تكلمت بشكل سريع عن كتاب تحريك المركز حق نغوغي، وذكرت أنه واحد من أقسام الكتاب كان يتطرق إلى تحرير الثقافة من العرقية. لما نقول تحرير الثقافة من العرقية فالمقصود تخليصها من الحمولة البيولوجية اللي صاحبت البنى المعرفية الاستعمارية. بمعنى في افتراض ضمني أن الثقافات ما هي سواسية، وأن الثقافات بهذا التعريف العام تكون مرتبطة بخصال أو سمات بيولوجية، بحيث أن الشعب الفلاني اللي ينتمي إلى العرق الفلاني بيمتلك أفراده مناظير معينة حول العالم والدين والسياسة وغيرها، وبالتالي فأي منتج أو تعبير ثقافي ينتج في هذا الشعب يمكن قراءته على أن امتداد إلى هذه الخصال الجوهرية والفطرية. خليني دقيقة بشوف كم طولت الحين. يلا عادي حتى لو وايد ما بسطت عادي مثال طويل، بس المهم لو بأخذ مثال سريع اللي هو الأدب، بنشوف أن في تصنيفات معينة تحمل ضمنها هذا التصور العرقي للثقافة بشكل غير واعي. يعني مثلا في مقدمة هذه الرواية اللي هي رواية لا تبكي أيها الطفل، يبدأ بن أوكري يتكلم عن الأدب الأفريقي ويقول أنه مبني على الغيبي، وأن الأدب الأفريقي الحديث هو نوع من التفاعل والمجابهة مع الاستعمار بشكل مباشر أو غير مباشر. طبعا نقدر ناخذ هذه المقولة على أنها تقول أن الظروف اللي خلقها الاستعمار غيرت الحياة إلى درجة أنه ما ظل شي فيها ما لمسها الاستعمار وغيره، وبالتالي أي موضوعة ممكنة للأدب بتكون متأثرة بهذا الحضور الاستعماري. وهذه بطبيعة الحال قراءة مشروعة، لأنها تتناول تأثر نطاق جغرافي مثلا بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة بدون ما تكون هذه الظروف أو هذه السمات امتداد إلى شعب أو لون معين بشكل جوهري وفطري. لكن لو أخذنا المقولة على أنها تعني أن الأدب الأفريقي بما هو أفريقي فهو لازم بالضرورة يتكلم عن هذه الموضوعات، أو أنه ينكتب بهذه الأساليب اللي هي واقعية سحرية أو سريالية أو اللي هو، فإحنا هني بندخل إلى عالم التصورات العرقية، وبنربط كل إنتاج أو تعبير ثقافيين بسمات وخصال بيولوجية هي اللي تحكم معاني الإنتاج والتعبير. أي حد يتابع الأخبار أو السوشيال ميديا أو أي شيء ثاني بيشوف كمية الخطابات اللي تقول مثلا أن العرب أو المسلمين عاجزين عن كذا وكذا، وهذا العجز في يعني ضمن هذا الخطاب يكون في افتراض أن هناك ارتباط بين العرق اللي ينتمون له العرب والمسلمين، سواء يعني يعتبر عرق عربي محض أو عرق إسلامي، أن يكون بين ارتباط وبين المعتقدات والسلوكيات اللي تم ملاحظتها على زعم. فهذا مثال على وش معنى أن الثقافة تكون معرقنة، على وش معنى أن الإنتاج الثقافي يكون مرتبط بسمات عرقية فطرية. زين، وش دخل كل هذا بلا تبكي أيها الطفل؟ اللي دخلها هو أن من أول كم صفحة في الرواية السرد يعرفنا على سلسلة من العلاقات العرقية اللي شكلت المجتمع بشكلها اليوم، أو بشكلها يعني يوم اللي صارت في أحداث الرواية. فلما كان السارد يوصف الطريق الوحيد نشوفه يتكلم عن إشاعات بناء هذا الطريق على يد الرجال البيض، ويجيب طاري الإيطاليين والألمان والإنجليز، وتكلم أيضا كيف الحرب العالمية كانت عامل حقيقي في التشكل العرقي للمجتمع، من راح ومن ياء ومن تزاوج، غير أن نفس الفترة شهدت حضور التجار الهنود اللي كانوا ينظرون لنفسهم على أنهم أعلى من السود، بس كانوا في نفس الوقت خاضعين للبيض. فالشاهد أن احنا نقدر نتناول المجتمع من زاوية أنه يعني يتكون من جماعات منفصلة ومختلفة تتصارع ويا بعضها البعض أو تتنافس على الموارد المحدودة الموجودة فيه. لكن هني بنغفل سؤال مهم، كيف صارت هذه الجماعات تتصارع في هذا الحيز أو النطاق في المقام الأول؟ يعني ممكن نقول أن نجوروغي وقريته هم السكان الأصليين، لكن وش اللي جاب الهنود والبريطانيين وغيرهم إلى هذا المكان؟ بطبيعة الحال هذا السؤال تاريخي، وبيطلب منا أن نحن نرجع للمرة المليون إلى دور الاستعمار والعلاقات الاستعمارية في تشكل مجتمع الرواية. لكن هذا ما المفروض يخلينا نتعاطى ويا الجماعات المختلفة كما لو أنها جزر منفصلة ما ربط بينها إلا الاستعمار، ولا وقتها بنكون رجعنا إلى مفاهيم تشيئية بتخلينا نسيء فهم الوضع اللي صاير. يعني صحيح مثلا حضور البريطانيين مرتبط بالاستعمار مباشرة، بس هل بنقدر نطبق الشيء نفسه على الهنود؟ لا، هم حتى لو انهم استفادوا من وضع استعماري قائم فاحنا ما بنقدر فعليا نتعامل وياهم على انهم بنفس مستوى حضور البريطانيين. وايضا ندري ان هناك نوع من الفصل بينهم في الرواية اساسا، سواء من مستوى السرد أو من مستوى تجارب الشخصيات. ما أذكر ولا واحدة من شخصيات الرواية ما تكون عارفة بمحورية المفاهيم العرقية ولون البشرة في هذا المجتمع اللي قاعدين يعيشون فيه، ولا عارفة بأن هناك تراتب طبقي يعني مبني على انتماء الفرد إلى عرق معين أو لا. وهذا الشيء واضح حتى في الرواية نفسها، مثلا لما يشتغل كاماو أو نجوروغي ويا بياع الشاي الهندي، لحظة شاي؟ لا كأني مشبه بينهم وبين رواية ثانية. المهم هم اشتغلوا ويا تاجر أقمشة أو شيء من هذا القبيل. المهم إنهم لما يشتغلون وياه يعني صحيح إن يكون فيه بينهم زي التنشن، لكنه ما يكتسب نفس مضامين العلاقة بين الرجل الأبيض والرجل الأسود، ولا يكتسب التنشن بينهم نفس الحمولة التطورية الحضارية أو ما أدري وشو. واضحة بعد في العلاقات اللي ممكن تنشأ بين الأفراد، زي لما كان ولد هاولاندز يطالع فين جوروغي بدون ما يكلمه في بداية الرواية، وكيف إنهم بعدين صاروا أصدقاء في المدرسة وقعدوا يسولفون ويتبادلون يعني آرائهم وتجربة نشأتهم في هذا المجتمع. لأن الموضوع فعليا معقد، يعني واحد زي هاولاندز نشأ في بريطانيا وشارك في الحرب وبعدين قرر أنه يستوطن كينيا، لكن عياله ما حظوا بنفس النشأة اللي هو حظبها يعني في بريطانيا، بل من البداية كبروا وترعرعوا في هذا المجتمع الكيني اللي هم لسه يعتبرون دخلاء فيه. بس بنفس الوقت هم فعليا ما يعرفون غير هذا المجتمع، هم بريطانيين بالاسم وباللون ربما، بس ما يقدرون هم يروحون لبريطانيا ويعيشون نفس حياة البريطانيين الآخرين. فهذا جزء من اللي أقول أنه إعادة تشكيل إلى بنية المجتمع على طول خطوط عرقية، واللي أحس أنه ضروري شوية إذا بغينا نفهم تعقيدات العلاقات القائمة في ذيك اللحظة التاريخية ودور الاستعمار في صياغتها وفي تشكيلها. هذه كانت ثلاث ثيمات أحس أنها أثارت اهتمامي أكثر من غيرها في قراءة رواية لا تبكي أيها الطفل. وأكيد أن بعضكم بيختلف وياي وبعضكم بيكون عنده ثيمات مختلفة كلياً، فشاركوني إياها فضلاً في التعليقات أو في أي مكان تختارونه. وهذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة. لا تنسون إذا أعجبتكم الحلقة أو ما أعجبتكم إنكم تشاركوها مع اللي تحبوهم أو تكرهونهم. وألف شكراً لاستماعكم، ونلقاكم في الحلقة الجاية من كتب بيولوجي.